إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذا الحديث بيان يسر الدين وسماحته، وهذا معلم عظيم واضح من معالم هذه الشريعة الغراء، التيسير والسماحة. وقد جاء ذلك جليا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدت آثاره واضحة في السنة العملية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما تلقفه عنه أصحابه الكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه، حيث لم يجعلوا ذلك مجرد شعار يرفع أو كلام يقال، إنما ترجموا هذا اليسر والسماحة إلى منهج حياة يشمل المعتقد ويشمل العبادة بكل صورها وأشكالها، ويشمل المعاملات فيما بينهم وبين الأقارب والأباعد، بل فيما بين المسلمين وغير المسلمين. هذا ما ظهر جليا في كتاب الله عز وجل، حيث يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. أمرنا الله تعالى أن نجاهد فيه حق جهاده، فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سياق الآية يبين لك أن الله تعالى كلفنا بتكاليف وأمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، وأمرنا أن نعتصم به في ذلك كله، ونحن في ائتمارنا بأمر الله وانتهائنا عما نهى الله عز وجل عنه لا حرج علينا في ذلك. فقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي فيما شرعه الله لنا، فيما أمرنا الله تعالى به، فيما نهانا الله عز وجل عنه، في الطريقة التي نسلكها في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ما جعل الله علينا في ذلك من حرج. وهذا كقوله في الحديث: إن الدين يسر، أو إن هذا الدين يسر. فهذه التكاليف يسر، هذه الصلوات، الزكوات، الصيام، الحج، العمرة، البر، الصلة، الصدق، الأمانة، العفة وغير ذلك، هذه الأشياء يسر، لا حرج فيها. ما خرج عنها هو الحرج. الذي خرج عن هذه التكاليف الشرعية العظيمة هو الحرج. ولذلك تجد الأمر واضحا أنه لا يوجد تكليف كلفنا الله تعالى به، ولا شرع شرعه الله تعالى لنا ونحن لا نقدر أن نقوم به على الإطلاق. نعم في بعض الحالات يعجز الإنسان أو يشق عليه مشقة شديدة، وعند ذلك فتح الله لنا باب الرخص، فإما أن ينتقل العبد من عبادة إلى أخرى، وإما أن تسقط عنه بلا بدل، وهذا حينئذ يكون شرعا. الانتقال من الحكم الأصلي إلى الرخصة انتقال من شرع إلى شرع، وهذا معنى رفع الحرج ومعنى التيسير، أن ينتقل المرء من شرع إلى شرع، من دين إلى دين، من طاعة إلى طاعة، من سنة إلى سنة، وهو في ذلك كله يسير إلى الله عز وجل. أما أن يحيد عن الطريق تحت عنوان إن الدين يسر، فهذا ظلم، هذا حيف وجور. الله عز وجل يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا سياق يحتاج إلى تأمل. والله يريد أن يتوب عليكم، كل هذا الشرع داخل تحت هذه الإرادة الشرعية من الله عز وجل. والله يريد أن يتوب عليكم. ما أوجبه الله علينا في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات داخل تحت هذا الأصل. والله يريد أن يتوب عليكم بعكسه تماما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليتوب علينا لأنه يدعونا إلى الجنة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلا عظيما لأن قائدهم إبليس يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه هي القضية. فكل ما جانب العقيدة الصحيحة والشرع الذي شرعه الله والهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الميل بحسب درجته، وهو بخلاف اليسر والسماحة ورفع الحرج الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. رأينا في زماننا هذا عجبا، رأينا الناس يستغلون هذه القواعد العظيمة في الخروج عن نطاق ما شرعه الله عز وجل. فإذا سألت الواحد منهم أو وعظته أو ذكرته احتج عليك بهذه النصوص: إن الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يا إخواني بارك الله فيكم، الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن ما خرج عن الدين حرج. فالله عز وجل أمرنا أن نوحده وأن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن يكون ذلك اعتقادنا قلبا وبدنا وعلما وعملا. فإذا ما أكره الإنسان على أن يتكلم بلسانه بكلام خارج عن نطاق هذه العقيدة وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه. إذن من أسس هذا اليسر رفع المؤاخذة في الخطأ والنسيان وما أكره عليه الإنسان. فالإنسان إذا أخطأ فعل شيئا عن طريق الخطأ أو زل لسانه بكلمة أراد أن يقول كلمة فوقع على لسانه كلمة أخرى، هذا عفو لا شيء فيه، نسي شيئا مما أمر الله به أو نسي فوقع فيما حرم الله، هذا لا حرج فيه. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال في الحديث: نعم أو قد فعلت، يعني رفع الله المؤاخذة على النسيان وعلى الخطأ. والإكراه كذلك، كما جاء في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أكرهه المشركون على أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يجوز، فلما تكلم بهذا الكلام وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وأنزل الله تعالى قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الآيات. فوضح بهذا أن الله تعالى أمرنا بتوحيده وأمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنه عفى عنا ساعة الإكراه. فما بال كثير من المسلمين من غير إكراه يذهبون إلى ما يخالف اعتقاد المسلمين من غير إكراه، فترى الواحد منهم إذا غضب سب الدين وسب الله ورسوله، فإذا هدأ وطلبنا منه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر وأن يرجع وأن يفعل كذا وكذا، قال: إن الدين يسر، إن الله غفور رحيم. يذهب الواحد منهم فيوالي أعداء الله عز وجل موالاة على معصية، فإذا ما رجع في ذلك قال: إن الدين يسر. ويذهب آخر إلى ضريح من الأضرحة فيطوف حوله ويسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه ويرجو عطاءه ونواله ويتمسح به ويأخذ أولاده معه فيمسح على الحوائط والأخشاب والأعتاب ويمسح بذلك على رؤوس الأولاد تبركا بما لا بركة فيه أصلا، ثم بعد ذلك إذا رجع في ذلك وفي أصل العقيدة الصحيحة وفي أسسها قال: إن الدين يسر. فما دخل اليسر إذن بما يوقع في الشرك بالله الواحد الأحد الصمد؟ وهل من اليسر أن نشرك؟ وهل من اليسر أن نبتدع؟ وهل من اليسر أن نعصى؟ هذا هو الحرج بعينه. تلاحظ أن اليسر شيء آخر. رجل يقع على امرأة حرمها الله عليه لأنها ليست زوجة له، ما اسم هذا؟ زنا، فيه الحد الشرعي. أيحتج في مثل هذا بأن الدين يسر؟ لكن رجل أخطأ وزل فوقع على امرأته في نهار رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. وانظر حتى إلى تعبير الصحابي حيث سمى هذا الأمر هلاكا: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال: فهل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا. قال: فهل تقدر أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بمكتل فيه تمر فقال: خذ هذا فأطعمه. قال: على أهل بيت أو على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، أهل بيت أفقر أو أحوج إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجذه وقال: خذ هذا فأطعمه أهلك. نعم هذا يسر وسماحة ورفع للحرج. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه الرخصة في الزنا فهل يرخص له تحت عنوان إن الدين يسر؟ لا. هل يرخص له في شرب الخمر ليذهب عقله ليكون يسر؟ لا. وإنما يناقشه نقاشا عقليا، ويكون رفع الحرج إلى هذا الحد، ويكون التيسير والسماحة إلى هذا الحد. نعم، لم يطرده ولم يضربه ولم يعنفه، وإنما ناقشه ليهدأ وليعقل الأمور، فيسأله: أترضاه لأمك؟ فيقول لا. أترضاه لابنتك؟ فيقول لا. ويذكر له محارمه، وفي كل مرة يقول له: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم يدنيه منه ويضع يده عليه ويدعو الله له أن يهدي قلبه وأن يحصن فرجه. فتبقى هذه الطريقة في التعليم عنوانا للسماحة والتيسير، لكن يرخص له في الحرام؟ لا. يأتي رجل أعرابي يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل فعلا عجيبا. ما هو؟ يرفع ثيابه ليبول في المسجد. هذا الفعل أمام الناس عجيب، فيقوم الناس: ما يعني؟ كف وانزجر، لا تفعل هذا، أو ما هذا، ما هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس السماحة والتيسير. يقول: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولته، لأن في ذلك ضرر عليه بدنيا، في ذلك ضرر عليه نفسيا وبدنيا. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لا تزرموه. فلما قضى بوله دعا بذنوب من ماء فصبه عليه، قال: أهريق عليه ذنوبا من الماء، دلوا من الماء، يصير طاهرا وينتهي الأمر. تطهير قلب الرجل من الشرك والبدعة والضلالة والخرافة والبعد إلى القرب أولى من تطهير الأرض حينئذ. ومع ذلك لم يغفل تطهير الأرض، بل طهرها وعمل على تطهير قلب الرجل حتى دعاه وسأله: ما الذي حملك؟ قال: ألست مسلما؟ قال: بلى. قال: ما الذي حملك على أن بلت في مسجدنا؟ استبيان، استفهام. ما الذي حملك على هذا؟ هل فعلت هذا إهانة لنا؟ إهانة لديننا؟ اعتداء علينا؟ قال: لا والله، ما ظننته إلا صعيدا من الصعودات، كما جاء في بعض الروايات، يعني ما ظننته إلا طريقا من الطرقات، أنا لا أعرف المسجد ولا أعرف أحكام المسجد، فعلت ذلك جهلا يا رسول الله. هذا معنى الكلام. فبين له أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر، إنما هي الصلاة والتسبيح وذكر الله. جاء في بعض الروايات أن الرجل من شدة تأثره بالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وجاء في بعض الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت أمرا وسعه الله عز وجل. رحمة وتيسير مع البيان، مع الثبات على الحق وعدم الانحياز إلى الباطل في كل صوره. رجل آخر يصلي مع الصحابة، معاوية بن الحكم رضي الله عنه، يقول: فعطس رجل فقلت: يرحمك الله، وهو بيصلي. قال: فنظر الناس إلي فقلت: واثك لأمياء، ما بالهم ينظرون إلي؟ لا يعرف أحكام الصلاة. فجعلوا يضربون على أفخاذهم. قال: فلما رأيت أنهم يصمتونني سكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي القرآن والتسبيح وذكر الله، أو كما قال رضي الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر، قال: والله ما وجدت معلما مثله صلى الله عليه وسلم. قارن أو لاحظ وتأمل طريقة التعليم والتعليم نفسه، ولم يتركه على الخطأ، لم يتركه على الخطأ، بل بين له، بين له. فالتيسير هو أن تكون على الحق الذي شرعه الله عز وجل، على الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم يدعى المرء إلى عرس من الأعراس، فأرى في نفسه ضرورة تدعوه إلى إجابة الدعوة. لماذا؟ لماذا يجيب الدعوة؟ إذا نظرت إلى الشرع رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حق المسلم على المسلم فقال: إذا دعاك فأجبه. لكن مع نفس هذه الحديث في إجابة الدعوة، من دعي إلى مائدة يدار عليها الخمر فليرجع من حيث جاء. إذن هذا شرع وهذا شرع، هذا دين وهذا دين. إنما أذهب فأجلس على موائد فيها المخدرات والخمر والدخان والأغاني، وبجانبها الرقص والمجون والاختلاط، ترى الشباب وسط الفتيات كالدود الذي يتحرك في طبقه، كله يتحرك لا إلى غاية تراها منه. يا ترى هيخرج من الطبق ولا مش هيخرج؟ ماذا يصنع هؤلاء؟ ذهبت مرة إلى بعضهم، فلما وصلت وقفت فقال: ادخل. قلت: لا سأرجع. فقال لي: هو أنت شايفنا جايبين غوازي؟ قلت في نفسي: سبحان الله، وهل تريد أن تأتي بهذا أيضا؟ وانصرفت غير مأسوف علي من هذا المكان. فلما تأملت هذه العبارة وبلغني ما حدث من قيام العروس يرقص مع عروسه وسط الشباب وهو يرقص وسط الفتيات، وتأملت العبارة التي قالها، قلت: سبحان الله، كانوا يأتون بالراقصة ترقص بأجرة وتجلس العروس بعيدا لتنظر، ويقوم الناس فيلقون على الراقصة الأموال يسمونها نقطة، واليوم تقوم العروس لترقص للناس بلا أجرة، صارت أسوأ من الراقصة. هي الراقصة لما جت بتيجي كانت بتعمل إيه غير اللي هي بتعمله دلوقتي؟ وبعد هذا يقال إن الدين يسر. هل هذا من اليسر الذي أراده الله بنا لما قال: يريد الله أن يخفف عنكم؟ أم من الشهوات التي أرادها بنا أصحاب الشهوات لما قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ يا معشر الشباب، يا رجال، يا رجال النخوة والمروءة والغيرة والعفة، أين الرجولة والشهامة من رجل يزين امرأته بكامل زينتها في ليلة عرسها لترقص أمام الشباب ويقول إن الدين يسر؟ ما اليسر في هذا؟ ما اليسر في شباب ينظرون إلى عروس بهذه الطريقة، وفي فتيات ينظرون إلى رجل بهذه الطريقة، وفي اختلاط وفي غناء وفي شرب خمر ومخدرات؟ أهكذا تكون مقابلة النعم؟ أهكذا يشكر رب النعم سبحانه وتعالى؟ ثم يترجم لهذا بعنوان الدين يسر. خطأ، عبارة مظلومة في مجتمعنا، سير بها في غير ما سيقت لأجله، كلام حق أريد به باطل. تأملوا: يريد الله أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فرق شاسع بين امرأة تقر في بيتها لا تعرف غير زوجها، لا ترى غير حليلها، لا تمد إليها يد لامس، فتبقى عفيفة سليمة الصدر سليمة القلب، معجبة بزوجها، محبة له، تنجب له الأولاد وتربيهم وترعاهم وتعفه وتقر بها عينه، وبين امرأة أخرى خرجت من البيت في الصباح والمساء على الوجه الذي كره رب العالمين سبحانه وتعالى، فنظرت إلى هذا وإلى ذاك، واستمعت لهذا، وتكلمت مع آخر، وصافحت فلانا، ولمسها فلان، وفي النهاية ترجع إلى زوجها فلا ترى فيه إنسانا يصلح لمعيشة ولا لعشرة ولا لشيء، فتميل ميلا عظيما. شتان بين رجل لا يفتح أبواب الشر، لا يلج أبواب السوء والفساد، فيرجع إلى أهله فلا يجدها إلا وقد ازدادت حسنا وجمالا، كحال أهل الجنة. تدرون ماذا في الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها في كل جمعة فتحثوا فتهب عليهم ريح الشمال، فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. تصور من الذي يخرج إلى السوق في الجنة؟ الرجال والنساء؟ اختلط؟ لا. بقية الحديث قال: فيرجعون إلى أهليهم، يعني النساء، هناك حور مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف، قاصرات الطرف مع مقصورات، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون لهم: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أين هذا؟ في الجنة. أيقال هذا حبس؟ أيقال هذا تشدد؟ أيقال هذا تطرف؟ أم يقال هذا نعيم؟ هذا أدب، هذه عفة، هذا نعيم، وكمال النعيم وتمام النعيم. نعم، هذا في الجنة. فيا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا إن الدين يسر كانت العبارة واضحة، ولما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، كانت العبارة واضحة أيضا، أن هذا هو الدين، هذا هو الشرع الحنيف الذي شرعه لنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن على كل حال نفخر بهذه الشرائع وبهذه الأحكام الشرعية، ونرى أنها من نعم الله علينا، ونعتقد ذلك ونسير من خلاله، ونرى أن ما خرج عليها هو الحرج الذي قال فيه رب العالمين سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن مرتكزات التيسير والسماحة في الشريعة الإسلامية كثيرة. من هذه المرتكزات الرخص، والرخص هي ما ثبت من الأحكام الشرعية على خلاف الحكم الأصلي. فالله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنق والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلى آخر الآية. هذه محرمات؟ نعم. في حال وصل الإنسان إلى حالة الاضطرار، أشرف على الموت ولا يجد طعاما يأكله إلا ميتة، فهل يحل له أن يأكل منها بقدر ما يدفع عن نفسه الموت؟ نعم. هل يكون الخروج من الحرمة إلى الحل خروج عن الشرع؟ لا، بل لو امتنع عن الأكل وهلك لكان آثما لو امتنع عن الأكل وهلك لكان آثما. إذن الانتقال من حكم إلى حكم شرعي هذا دين، لكن الانتقال من الحكم الشرعي إلى ما حرمه الله من غير ضرورة هذا خارج عن الدين، كالذي يأتي بالخنزير ويصنع له ويبني له مزارع ويربي الخنزير ليأكله ويبيعه من غير ضرورة ولا اضطرار ولا شرع ولا دين، ويبدأ يبرر لنفسه أكل ما حرم الله فيقول الخنزير زمان كان يأكل القاذورات والأشياء النجسة والأشياء القبيحة، لكن الخنزير اليوم يربى على أشياء نظيفة وأشياء غالية وأشياء ثمينة، فلو نظرت إلى الخنزير وما يأكله وإلى الدجاجة التي تأكل القاذورات في البيت لرأيت أن الخنزير أنظف من الفراخ والدجاج. ألم أقل لكم قبل ذلك إن هؤلاء يأتي إبليس ليتتلمذ على أيديهم؟ هؤلاء يدرسون للشياطين، سبحان ربي العظيم. الله عز وجل حرم علينا الخنزير، أكل نظيفا أكل قبيحا أكل ما أكل هو الخنزير، لن يتحول في يوم من الأيام ليكون خروفا مثلا، هو خنزير، ولكن يأبى الخنزير إلا أن يأكل خنزيرا. لكن يعتدي على الشرع؟ لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. إذن هناك فرق بين كونه يأكل من الخنزير وهو مضطر لأنه لا يجد إلا هو وسيموت، نقول له كل بقدر ما تدفع عن نفسك الموت ولا تزد على هذا، فإن زدت فأنت آثم، وإذا لم تأكل وهلكت فأنت آثم. هذه الرخصة وهذا هو التيسير وهذا هو رفع الحرج. رجل يأكل فأصابته غصة، لا الطعام بينزل ولا بيخرج، هيموت، فنظر حوله يمين شمال لم يجد إلا كأس خمر، هل يأخذ جرعة منه ليبتلع هذا الطعام؟ نعم يأخذه. لكن رجل آخر يأخذ مالا معه يذهب إلى مكان الخمر ليشتري خمرا ليشربه، فهل يقال إن هذا من يسر الدين ومن سماحته؟ أبدا. هناك فرق بين من غص فأخذ جرعة ليزيل الغصة، وبين من شرب مختارا، وبين من شرب مختارا سواء شرب بشراء من ماله أو دعاه غيره إليها أو سرقها أو اغتصبها أو لقياها في الطريق، هي في كل حال محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التيسير، هذا هو رفع الحرج. مثال آخر في التيسير رفع الحرج، لو نظرت إلى الطهارة التي أمرنا الله تعالى بها، أمرنا الله تعالى قبل الصلاة أن نتوضأ وأن نسبغ الوضوء وأن نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجاء إنسان مريض لا يستطيع أن يتطهر طهارة الاستنجاء، أو لا يستطيع أن يتطهر طهارة رفع الحدث، يعني بعض الناس لا يستطيع أن يزيل النجس، وبعض الناس لا يستطيع أن يرفع الحدث. إزالة النجس يقضي بوله أو غائطه ولا يستطيع أن يغسل مكانه مثلا، فيلبس حفاظة أو قطعة قماش أو شيئا ويقضي حاجته، وربما لا يجد من يغيره له حين وقت الصلاة، أو يتبول أعزكم الله وحفظكم ورعاكم ومتعنا وإياكم بالصحة والعافية والطاعة حتى نلقاه، فيصيب من ثيابه، فهل يمكنه أن يصلي أم لا؟ نعم يصلي، يفعل ما يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أين الحرج؟ لا حرج، نحن الذين نأتي بالحرج لأنفسنا عندما نفهم الدين خطأ. ذهبت إلى رجل فجلست معه فسألته هل تصلي؟ قال لا والله ما عندي بصلي. لماذا؟ قال الهدوم نجسة، هيقبل ربنا بالهدوم النجسة دي ازاي؟ قلت له تطهر قدر استطاعتك وصلي. فناقشته حوالي دقيقة، مش يعني ليس كثيرا يعني، ففوجئت بأن الرجل قال والله ما نصلي. انتم مش عارفين حاجة، انتم بتخترعوا دين جديد، هكذا قال. ليه؟ لماذا يجلب الواحد منا الحرج على نفسه؟ لا يجد ماء أو لا يقدر على استعماله. شرع الله لنا التيمم فتيمموا صعيدا طيبا، بدل عن الغسل وبدل عن الوضوء يتيمم ضربة واحدة على الأرض يمسح بها وجهه وكفيه مع النية، نية رفع الحدث الأصغر أو الأكبر. فيه رفع حرج أكثر من هذا؟ كان واجبا عليه أن يغتسل، فأخبره الطبيب المعالج قال له لا يلمس الماء جسدك في هذه المرحلة، فاحتلم أو جامع أهله ضربة واحدة، أو لم يجد ماء ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه. هذا هو اليسر. لكن يجلس في البيت ولا يصلي ويمكث على السرير أياما وأسابيع وشهورا، يا إخواني يا أهل المريض، لماذا لا يصلي مريضكم؟ والله لا يستطيع الوضوء. يا إخواننا يا اللي في المستشفى، الراجل اللي محبوس عندكم في المستشفى، هذه السيدة تصلي ولا لا تصلي؟ لا تصلي، لا نسأل عنها، لا نعلم عنها شيئا. لماذا؟ أليس الله قد أمرنا أن يعاون بعضنا بعضا على الطاعة، وأن يعلم بعضنا بعضا، وأن يذكر بعضنا بعضا؟ ونأتي إلى الصلاة، قوموا لله قانتين، الصلاة قائما، صل قائما. طيب لا يقدر على الصلاة قائما يقعد، لا يقدر على القعود يصلي على جنب مستلقيا على ظهره، يجري أركان الصلاة على قلبه، يعني وقف اللسان والعين ما عادت ترمش واليد ما عادت تتحرك، لكن بقي قلب ينبض وعقل يعقل، هذا فقط هو الذي بقي. صل بما بقي حتى يذهب العقل، صل بما بقي، والأجر لمن كان يصلي وهو سليم كامل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح، هذا رفع حرج. نعم نعم، هذا رفع للحرج، هذا يسر، هذا تيسير، هذه سماحة. أما أن يأتي إنسان إلى المسجد فيريد أن يقف، فيقف بالمرصاد لمن يصلي بالناس، أنا مش قادر، لا أقدر على الوقوف، أقعد، لا لا أقعد في صلاتي. لماذا تجلب الحرج على نفسك؟ لا تقدر، يذهب خشوعك وأنت قائم، أقعد واستدعي الخشوع. هذا يسر نعم، لكن انظر إلى الاتجاه الآخر، يأتي إنسان قائما على قدمين ماشيا، يذهب إلى فرن الخبز فيأتي بالخبز، يذهب إلى المصالح الدنيا كلها ويقضيها، فإذا ما دخل المسجد أول ما يدخل يومان على كرسي، الله أكبر، صلي هو أعلى من الأول، لا يحاول أن يصلي قائما. هذا يسر ورفع حرج؟ لا. هذا تقصير وضياع لما أمر الله عز وجل به. أيها الإخوة الكرام، هذه إشارة فقط إلى معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، وإلى ما جاء في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومجمل ذلك أن اليسر هو أن تتحرك من شرع إلى شرع، من دين إلى دين، من أمر إلى أمر، هو أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تخرج عنه قيد أنملة. هذا هو الشرع، وهذا هو أقرب الطرق التي توصلك إلى الله عز وجل. هذا هو الخط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم الذي أمرك الله عز وجل باتباعه. فاحفظ كلام الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، يحفظك ربك سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين، واجمعنا دائما أبدا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.